زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن موقف في منهج السلف من تلقي الأحكام الشرعية كيف يكون، وما هو القول في كتب المذاهب واتباع المذاهب، وأن ذلك يعين على ضبط الفقه على أصوله وتيسير أدلة الأحكام وتربية الملكة الفقهية ومعرفة شرح أدلة الأحكام من الكتاب والسنة ومعرفة مذاهب السلف في الحلال والحرام، ويفيد طالب العلم ويعينه على التدرج في طلب العلم، وأن هذا أجمع للعلم في صدره وأبعد له عن الشتات، وأنه يستفيد من هذه الكتب ترتيب الأبواب، الكتب والأبواب والمسائل، ويعين على تصورها في الذهن، وكذلك يفيد الإلمام الشمولي من مسائل الأصولية والفقهية والتعامل مع النوازل تعاملا صحيحا. ثم تحدثنا عن بعض المزالق الخطيرة في موضوع التفقه، ك الأخذ بالشذوذات والأقوال التي ليس لها سلف ولا قال بها من قبل من الأئمة أحد، وأيضا خطورة تتبع الرخص وسقطات العلماء، والفرار من تقليد الكبار إلى تقليد من هو أصغر أو أقل منهم، وكذلك التصدر قبل التأهل. وذكرنا بأن الكتب الأخرى للعلماء المجتهدين الذين ليسوا على مذهب معين استفاد منها، مثل كتب ابن حزم رحمه الله، كتب الشوكاني والصنعاني ونحوهم. هؤلاء أئمة لم يتبعوا مذهبا معينا، لكنهم علماء وعلى مستوى الاجتهاد وعلى قدر من الفقه، ولذلك يستفاد من كلامهم أيضا، ولا يقال بأن العلم كله محصور في المذاهب الأربعة، كلا، فهناك من العلماء ممن هم خارج هذه المذاهب أو ليسوا متبعين لأحدها تحديدا، وقد يأخذون منها، يأخذون بعضا منها، فإن هؤلاء يتبعون وتؤخذ أقوالهم وتعتبر أيضا. وقلنا إن العامي لا يسع حتى التمذهب الآن، بمعنى أن يأخذ كتب المذهب ويمشي عليها، لأن عبارات المذهب، عبارات الكتب تحتاج إلى فك، تحتاج إلى فهم لا يملكه العامي، وأن العامي الآن حسبه أن يجد عالما، أن يجد من أهل العلم عالما ثقة يخاف الله وعنده أهلية، فيسأله يستفتيه يتبعه، يكفي بينه وبين الله وتبرأ الذمة باستفتائه، ويتحمل ذلك العالم مسؤولية الفتوى إذا كان عالما ثقة يخاف الله يخشى الله وعنده أهلية، ليس مجرد شهرة. وبعض الناس لا يفرقون أحيانا بين القاص والأديب والشاعر والعالم والواعظ، ما يفرقون، وذاك يجب التفريق، هذا دين وأمانة. وأن العامي يعرف العالم بسؤال طلبة العلم، دلوني على عالم، من هو العالم، أنا عندي فتوى أريد أستفتي، من هو الذي أسأله، وكذلك يعرف العالم باشتهار أمره بين أهل العلم وليس بين العام. العام قد يشتهر بينهم واحد الآن، خصوصا في عصر الفضائيات، ليس بأهل. طيب، هذا موضوع تحدثنا طبعا عن خطورة التعصب المذهبي وما يورثه من العداوات بين المسلمين إذا صارت القضية قضية محاماة بالباطل ومسألة تمسك بالكلام، أو يعني كأنه يعتقد العصمة في الإمام، كأنه يعتقد العصمة في الإمام، فهذا الذي يفعل ذلك معناها أن عنده خلل في أصل عظيم، أنه لا معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أهل العلم مهما بلغوا يخطئون ويصيبون، ولذلك لا يوجد أحد يجب تقليده إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد يجب اتباعه في كل كلمة يقولها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن العالم مهما عظم يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله ويرد. وقلنا بأن هؤلاء الأكابر المجتهدين يتبعون، وأن طالب العلم إذا استطاع أن يعرف المسألة بدليلها وكيف أخذها العالم، هذا يعتبر خير عظيم وفتح كبير وبداية حقيقية للتفقه في الدين. الآن ننتقل إلى موضوع آخر يختلف تماما عن هذا الموضوع، وهو أيضا منزلق من المنزلقات وآفة من الآفات وانحراف من الانحرافات المخالف لمنهج السلف، وقد سبق الحديث عنه، لكن نريد أن نؤصله بمزيد من التأصيل ونذكر مزيدا من القواعد حول هذا الموضوع، ألا وهو موضوع التكفير. نحن في هذه السلسلة حماية منهج السلف نتعرض لجوانب مسائل وأمور من التي صار فيها انحراف عن منهج السلف، ونعرف ما هو منهج السلف فيها. ونظرا لأن هذه القضية من القضايا المتداولة والتي خاض فيها الكثير، فلا بد من توضيحها وبيان حقيقتها. أما التكفير بحد ذاته فإن منه حقا ومنه باطل. لا يمكن القول إن التكفير كله حق أو القول إن التكفير كله باطل. والدين الصحيح لابد أن يعرف، يعني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الذي يقول إن الإسلام ما في تكفير هذا جاهل مسكين، يعني ما يعرف، لا يعرف قواعد الدين. الله ذكر كفرا في كتابه، ذكر الكفر، ذكر عاقبة الكافرين، وذكر أقواما نص على كفرهم مثل المستهزئين بالدين، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولكن هذا التكفير ليس بوابة يدخلها كل أحد، وليس كلمة يوصم بها أي أحد، وليس إطلاقا يطلقه أي أحد، لأن هذا التكفير لو ما انضبط وما كان له قواعد وما كان يتعلق به أحكام ستصبح القضية فوضى، ويطلق على من هب ودب، ويبنى عليه استحلال الدم والمال والعرض إلى آخره. وحيث أن الشارع حكيم عليم، والله يعلم أنه سيأتي من يطلق التكفير بالباطل، فقد جاء التحذير الشرعي من هذا، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث آخر: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. يعني إذا ما كان هذا الذي قيل عنه كافر هو كافر حقيقة عند الله، كافر حقيقة، فإن إثم هذا سيعود على من أطلق الكلمة. وقوله لا يرمي رجل رجلا بالفسوق فيه تنبيه آخر على خطورة التفسيق والتبديع، ليس فقط التكفير، حتى ما هو أقل من التكفير. يا فاسق، يا مبتدع، أنت مبتدع، أنت مبتدعة، هذه الكلمة اتهام أيضا. والذي يقولها ويطلقها على شخص أو أكثر وليسوا أو ليس من أهلها يبوء بإثمها أيضا الذي أطلقها. وحسب الحديث يرتد الوصف عليه، يرتد الوصف عليه. وليس المراد من الحديثين أن من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك أنه يصبح كافرا، حتى هذا، يعني حتى هذا يجب أن نكون فيه على العدل، وإنما نقول المقصود بالحديث رجع عليه أو حار عليه أن الإثم قد ارتد عليه ورجع عليه، ومعصيته بالتكفير قد أحاطت به، فالحديث على الزجر والوعيد. والمقول له إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل لما قال يا كافر. يعني مثلا أنت سمعت واحد يسب الله بعقله صراحة من غير أي إكراه، ويعلم ماذا يقول، ما هو سكران، يعلم ماذا يقول، فهذا ماذا يعتبر؟ كافر. الذي يشك في كفره قد يخرج من ملة، خلاص هذه مسألة واضحة بينة. يعني الذي يشك في كفر من يسب الله صراحة بلا إكراه وهو يعلم ما يقول، الذي يشك في كفره هذا ممكن يخرج من ملة هو نفسه، والذي صار ما يفرق معه، يعني كفر الكفار ما كفروا، سبوا الله ما سبوا، سبوا النبي عليه الصلاة والسلام ما سبوا، أنه نفس الشيء كل واحد تعامل يعني إيه خلاص سب الله خلاص أنت حر، أنت حر كما يقول بعض الضلال، يقول خلاص إذا سب الله أتعامل معه بإنسانية وخلاص، ماذا بقي إذا سب الله؟ ماذا بقي يعني تعامل معه على إيه؟ ما في أسس في التعامل. يعني الآن شرعا نحن إذا واحد سب الله عز وجل ألا يجب علينا أن نبغضه؟ ألا يجب علينا أن نكرهه؟ ألا يجب علينا أن نتبرأ منه؟ لا يجوز لنا أن نلقي السلام عليه، لا تؤكل ذبيحته، لا يورث، لا يرث، لا يزوج من المسلمات، لا يدفن في مقابر المسلمين إذا مات، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه، لا يجوز أن يدعى له بالمغفرة والرحمة. يعني في أحكام، يعني قضية أنه إذا كان كفرا حقيقيا في تصرفات ومعاملات ستترتب على ذلك قلبية، وكذلك يعني أشياء قلبية وأشياء بالمعاملات بيننا وبينه، جوز يدخل الحرم تؤكل ذبيحته. فإذا المقول له يا كافر إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له، وإن لم يكن كذلك رجعت على القائل معرتها ووزرها وإثمها، لأنه تكفير بغير حق. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، رواه البخاري. طبعا هذا يبين إثم تكفير المؤمن، وقتل المؤمن ذنب عظيم، وزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن. فعندما يقول من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، نتصور حجم الإثم العظيم الذي يكون على من كفر مؤمنا، لأنه قال كقتله، وقتله في الإثم. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه. فليس تكفير المؤمن أمرا هينا عند الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله، يعني جاء واحد يبغى يشتم واحد، فممكن يقول يا دابة كذا يا كذا مثلا، فيريد أن يشتمه قال يا كافر. وهذه تحدث ترى في المشادات، في المضاربات، في احتدام الخصومة، ممكن يا كافر أنت كافر. قال شيخ الإسلام وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإن ذلك أعظم من قتله، فهو إذا ارتكب شتيمة كقتله. طيب إذا اعتقد تكفير المسلمين، ما هي مجرد شتيمة، الآن انتقل إلى الاعتقاد، يعتقد بتكفير المسلمين، كيف يصبح إثمه؟ ولعظم خطورة هذا الأمر قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة، التمهيد. وقال الشوكاني رحمه الله اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، انتهى. هذا يبين أهمية الحذر من إطلاق التكفير والتساهل به، وخطورة عقيدة الخوارج الذين يكفرون المسلمين. وفي المقابل يوجد، وهذه ينبغي التأكيد عليها، ناس لا يبالون بالكفر ولا يتحرك فيهم شيء عندما يكفر بالله ورسوله ودينه وأحكامه، وهذا طبعا إرجاء في مقابل مذهب الخوارج، إرجاء خطير جدا، لأن هذا يدل على موت الغيرة الدينية، أنه أنت سب الله ودينه والرسول والأحكام ولم يحرك ساكنا. فالواجب أن يحذر المؤمن من مذهب الخوارج كما يحذر من مذهب المرجئة، فكلاهما ضلال وانحراف. طيب، إذا كان تكفير الواحد بهذه الخطورة، فكيف بتكفير الجماعة والقبيلة مثلا والبلد؟ كفار، تكفير جماعي جماعي. ومما يزيد من خطورة مسائل التكفير أن الحكم بتكفير شخص معين تترتب عليه آثار في الدنيا والآخرة، لأن المسألة كما يقول شيخ الإسلام مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام، يعني هي ما هي قضية مجرد إطلاق لفظة، فيها مترتبات. مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة. الآن إذا أطلقنا أنه كافر، معناه الآن إذا مات على هذا فهو خالد مخلد في النار، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان، انتهى. فإذا لا يجوز لمؤمن أن يقدم عليه، وسيترتب عليه كما قلنا عداوة وكره وبراءة، ويترتب عليه إجراء أحكام كما قلنا من عدم أكل ذبيحته، وعدم دخول جواز دخوله الحرم، وعدم تزويجه، ولا يرث ولا يورث، ولا يدعى له بالرحمة والمغفرة، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه إذا مات، وهكذا. فلا يجوز الإقدام عليه لأي شبهة، لأنه سترتب عليه مترتبات، بالإضافة إلى حكمه عند الله، يعني حكم التكفير نفسه غير المترتبات. وفي المقابل لا يجوز إطلاقا الحكم بإسلام من جاء الشرع بكفره، فمن كفره الله، يعني مثلا النصارى، الله قال بصريح الكلام في كتابه العزيز: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكذلك إذا قالوا المسيح ابن الله وأن الله اتخذ صاحبة. فإذا إذا كفر الله اليهود لقولهم يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، كفر الله النصارى لأنهم قالوا إن الله هو المسيح أو المسيح ابن الله أو إن الله ثالث ثلاثة، أو كفر الله سبحانه وتعالى هؤلاء المنافقين نفاقا أكبر، والذين كرهوا ما أنزل الله، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم سبحانه وتعالى، وكذلك الذين استهزأوا بدينه: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كفرهم نحن كيف نحكم بإسلامهم؟ لا يمكن، لا يمكن. ولذلك عبارة مثل نحن لا نكفر أحدا عبارة ضالة خاطئة آثمة مخالفة للكتاب والسنة. لا تكفر النصارى، لا تكفر اليهود، لا تكفر الذين سبوا الله ورسوله، جحدوا ما أنزل الله، كرهوا بعض ما أنزل الله، لا تكفر المنافقين نفاقا أكبر، الزنادقة الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. فإذا كلمة التكفير ليست باطلة بالكلية، غير صحيح، منه حق ومنه باطل. ولما كان الحكم بالتكفير مزلة أقدام وقضية صعبة وخطيرة تترتب عليه الآثار، فإنه لابد أن يوجد له ضابط في كلام أهل العلم ومنهج السلف، وهذا ما نريد التعرف عليه. ضوابط وقواعد في مسألة التكفير: أولا، التكفير حكم شرعي وحق خالص لله عز وجل، خالص لله عز وجل، فلا تملكه هيئات ولا جماعات ولا أفراد، ما حد يملك التكفير، هو عنده بحيث هو يكفر من يريد ويبقي من يريد في داخلة الإسلام، لا، هذا التكفير حق لله، هو الذي يكفر سبحانه ويبين من الذي يكفر من الذي لا يكفر، نحن علينا أن نتبعه فيما أنزل علينا وسمعنا وأطعنا، فنكفر من كفره ونمتنع عن تكفير لم يكفره سبحانه وحكم له بالإسلام أو بالإيمان. فإذا التكفير لابد يكون بنص شرعي من صاحب الحق وهو الله عز وجل. فهذه قضية مهمة جدا، التكفير حق لله ولا يمكن إعماله وإطلاقه إلا بنص من صاحب الحق، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلهذا كان أهل السنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن خانك فلا يجوز أن تخونه، ولو أن أحدا فعل الفاحشة بأحد من أهل الشخص هل يجوز الشخص أن يرد بعمل الفاحشة في أحد من أهل ذاك الفاعل؟ لا، لا تزر وازرة وزر أخرى. وحتى هذه العقوبات، يعني مثلا لو أن رجلا عمل الفاحشة بشخص هل تعمل فيه الفاحشة ردا؟ لا، في حكم شرعي: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، طبعا إذا كان راضيا. وإذا كان الزنا، إن كان محصنا يرجم وإن كان غير محصن يجلد 100 جلدة. فلا يوجد شيء اسمه مثلا الله فعل نفعل الفاحشة بأهلي. ولذلك من كفر مسلما ما يجوز لهذا المسلم أن يكفره ويقال مثلا والله بما أنك كفرتني أنا أكفرك، ليس هذا من العقوبات التي يعاقب بها الإنسان من قام بها، لأنه حق لله ما هو حق شخصي للإنسان، لأن التكفير حق لله. قال شيخ الإسلام: فلهذا كان أهل السنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف كفرهم، لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، انتهى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية المسمى بالكافية الشافية أو الشافية الكافية: الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. وليس من حقنا أن نكفر من ليس بكافر في حكم الله تعالى، شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين. إذن قضية التكفير ليست بالهوى ولا بالتشهي ولا هي عقوبة ردة فعل، ليست ردة فعل. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: فإن الكفر والفسق أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، يعني ما تعرف بالعقل استقلالا، لابد من نص، لابد من وحي. فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما، والعدل من جعله الله ورسوله عدلا، والمعصوم الدم من جعله الله ورسوله معصوم الدم، انتهى. وقال ابن الوزير اليماني رحمه الله: الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا قطعيا، سمعيا يعني الوحي، قطعيا ولا نزاع في ذلك، العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. طيب، إذن هذا ما هو عنوانه الأول؟ التكفير حق لله تعالى. ثانيا: الأصل في أهل القبلة الإسلام والتوحيد حتى يثبت خلاف ذلك، فمن ثبت إسلامه بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. إذن الأصل في أهل القبلة الإسلام والتوحيد حتى يثبت خلاف ذلك، فمن ثبت إسلامه بيقين لم يخرج منه إلا بيقين، أو لا يخرج منه إلا بيقين. فمن صار مسلما بالنطق بالشهادتين فلا يجوز إخراجه من دائرة الإسلام إلا إذا جاء بكفر صريح بوح لنا فيه برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واليقين لا ينقضه الشك، والإسلام الصريح لا ينقضه الكفر المحتمل والكلام المتشابه أو المتشابه. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تقولوا لمن أظهر الانقياد لدينكم ودعوتكم وقال لا إله إلا الله أو سلم عليكم فقال السلام عليكم ورحمة الله، لا تقولوا له هذا تظاهر ولست مؤمنا في الباطن وهذا مجرد ادعاء، بل اقبلوا ظاهره وعاملوه بناء عليه واحكموا له بالإسلام حتى يثبت العكس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رجل في غنيمة له تصغير غنم فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه، وقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، يعني لينجو من القتل، فظنوه مشركا قال الكلمة فقط فرارا من القتل، وأخذوا غنيمته. فأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، تلك الغنيمة عرض الحياة الدنيا. الحديث رواه البخاري ومسلم. ولما قال بعض الناس لمالك بن الدخشن، كان رجل بالمدينة مع المسلمين، لما قال بعض المسلمين عن مالك بن الدخشن ذلك منافق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقل ذلك، قال للقائل: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم، فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، رواه البخاري ومسلم. إذن المختصر منهج السلف: لا يمكن أن يطعن في إسلام مسلم أو أن يتهمه بالكفر أو الفسق أو البدعة بلا برهان ولا بينة. قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، يعني طريق الحق، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، مجموع الفتاوى. طيب، هل الكلام هذا في ناس حصل منهم كفر صريح وقامت عليهم الحجة؟ لا، هذا في ناس يقع منهم خطأ وغلط وممكن يقول عبارة ظاهرها ممكن تكون كفرا، لكن نحن ما نحكم عليه بالكفر حتى نقيم عليه الحجة ويصر، حتى نقيم عليه الحجة ويصر، خلاص هنا انتهى، ما في عذر، خلاص يكفر. وقد جاءت النصوص المتكاثرة الدالة على ثبوت الإسلام بالشهادتين، كقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله، رواه البخاري ومسلم. فإذا من قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ما لم ينقضها بناقض بين، فعند ذلك يحكم بكفره وردته إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، توافرت الشروط وانتفت الموانع. والإسلام أمر سهل، يعني ما ليس أمرا معقدا، دخول في الدين أمر سهل. وعندما نقول أصل الحكم بالإسلام مثلا لمن قال لا إله إلا الله أصل الحكم، إلا إذا أتى بناقض بين وكفر صريح. فالإسلام يثبت بالشهادتين وبالصلاة وبالتبعية للأبوين وللدار. يعني أنت الآن لو رأيت شخصاً ما عندك عنه أي خلفية يصلي، ماذا تحكم له بالإسلام؟ لو سمعت واحد نطق الشهادتين ما عندك عنه أي خلفية، ماذا تحكم له بالإسلام؟ لو رأيت ابناً لوالدين مسلمين ما عندك عنه أي خلفية، ماذا تحكم له بالإسلام؟ خلاص هذا تبع لوالديه. لو رأيت شخصا في مجتمع مسلم، الأصل أنه واحد منهم وخلص، يعني من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا خلاص، هذا الأصل، هذا الظاهر. فلو واحد قال طيب أنا الآن يعني أصلي، الآن أنا أدخل مسجد أصلي وراء ناس ما أعرفه، يا أخي ما دام هو يصلي ما هو الأصل فيه؟ الإسلام. يا أخي أنا أسمع ناس يقولوا لا إله إلا الله بس والله ما أدري عن حقيقة هذه الكلمة، نقول ما هو الأصل؟ الإسلام. أنت ما عندك أي شيء مخالف، ما عندك أي ناقض، أنت ما عندك شيء ناقل ينقل عن الأصل، لابد أن تجري على الأصل ولابد أن تحكم بإسلامه وتعامله على هذا الأساس وتسلم عليه وإلى آخره حتى يثبت العكس. هذا الكلام الذي نقوله قد يبدو بدهيا يعني، لكن في من الفرق اللي تنتسب للدين تقول لا الأصل الكفر حتى يثبت الإسلام، وفي منهم من ابتدع بدعة أخرى وقالوا الأصل التوقف، أنا إذا دخلت مسجد رأيت إماما يصلي أتوقف في أمره، ما أحكم بإسلامه ولا أحكم بكفره وما أصلي وراه حتى يثبت لي أنه مسلم، وإذا شفت واحد يقول الشهادتين سمعته أتوقف، لا أحكم بإسلامه ولا أحكم بكفره حتى يتبين لي هذا أو هذا. أنا إذا شفت جزار يذبح ذبيحة في بلاد المسلمين ما أكل من ذبيحته حتى أتأكد أنه مسلم. هذه بدعة كبيرة، ومن تأمل في مترتباتها وماذا ينبني عليها سنبني عليها قضايا خطيرة. لا يجوز التوقف في إسلام المسلم، لا يجوز، لا بد نحكم بإسلامه ثم بعد ذلك يأتي بكفر صراح، يسب الله، يسب الرسول، يسب الدين، ينتقد الأحكام الشرعية، أنا ما يعجبني الربا، التعدد ظلم، قطع اليد وحشية، خلاص إذا أتى بكفر صريح ذاك الوقت سنتخذ موقفا آخر، لكن قبل هذا ماذا نحكم بإسلامه؟ هل نتوقف؟ لا، فضلا أن نحكم بكفره ونقول الأصل في الناس الكفر حتى يثبت الإسلام. ومثل هذا مثل يعني لو جاء واحد قال الأصل في الأشياء النجاسة حتى تثبت الطهارة، الأصل أنه هذا أنا ما ألمسه، هذا الأصل أنه نجس وهذا نجس وهذا حتى يثبت أنه طاهر نغسله بعدين ألمس، إيش هذا؟ فعل المجانين، فعل الموسوسين. طيب ذات الألفاظ المكفرة أيضا لا بد من تعامل معها صحيح، فقد يقول الكفر شخص يجهل أنه كفر، يجهل، ما هو كل الناس عندهم علم يعني كل أحكام كل العبارات ومؤداها، ما هو كل الناس أحيانا يعني يفكرون في معنى الكلام الذي يقولونه أو ماذا يترتب عليه، ماذا يؤدي إليه، ماذا يعني حقيقة، كثير ناس ليس عنده هذا، جهل باللغة، جهل سطحية في التفكير، ولذلك لا يحكم، هذه من القواعد ستأتي معنا، لا يحكم بالكفر من الألفاظ المحتملة، يعني إذا واحد قال لفظا محتملا لا نحكم بكفره. شوف ضربوا مثال على ذلك، قال رجل أشهد أن محمد رسول الله، فقال له الآخر كذبت. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمد رسول الله فقال كذبت، هل يكفر؟ ماذا قال أحمد؟ ماذا قال أحمد؟ ماذا تتوقعون أن يقول أحمد؟ الأمر محتمل، كذبت هذه لها احتمالان، الاحتمال الأول أنه يعتقد بأن هذا الشخص كاذب في شهادته، والثاني أن يعتقد أن محمداً ليس رسول الله. سمع شخصاً، سئل الإمام أحمد عن شخص سمع شخصاً يقول أشهد أن محمد رسول الله قال كذبت، هل يكفر؟ قال لا يكفر، لأنه ليس المعنى الوحيد للعبارة أنه لا يعني ليس محمد رسول الله، ليس هذا المعنى الوحيد، لأن هناك معنى آخر محتمل وهو كذبت في ادعائك، كذبت في شهادتك، أنت في الحقيقة لست مقرا أنه محمد رسول الله. طبعا بعيد قضية أنه هو فعلا عنده خبر أنه هذا كاذب، أنه هذا منافق زنديق ولا متسرع متهور يكفر كذبت يعني أو في يكذب المسلم إثم، هذا قضية أخرى يعني. لكن الشاهد من كلام أحمد رحمه الله قال لا يكفر لجواز أن يكون قصده تكذيب القائل فيما قال لا في أصل الكلمة، لاحتمال أن يكون قصده تكذيب القائل فيما قال لا في أصل الكلمة، فكأنه قال أنت لا تشهد هذه الشهادة، كقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذه الشهادة حقيقية؟ لا، ولذلك الله كذبهم، قال في آخر الآية والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فشهادتهم شهادة كاذبة. طيب، ثالثا من القواعد أحكام الكفر والإسلام تبنى على الظاهر، فنحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فالمرء يحكم عليه بالكفر أو الإيمان بناء على ظاهره، فإن أظهر الكفر حكم عليه بالكفر وإن أظهر الإيمان حكم عليه بالإيمان، فالأحكام مبناها على الظاهر ولا يجوز الحكم على النوايا، لأنه لا نعلمها، أنا لا أعلم ماذا في قلبي، أنا شققت عن قلبي، ما يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، فلا يجوز الحكم على النوايا والتكفير والتفسيق بالظنون بلا دليل ظاهر، لا يجوز. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته، خلاص هذا دخل في حماية الشرع، خلاص هذا الآن في جوار الله في ذمة الله، ما تعتدوا عليه، لا تخفر الله في ذمته، هذا ظاهره الإسلام، الاعتداء الآن عليه في دمه أو ماله هذا أنت تخفر ذمة الله، الله أعطاه حرمة أنت تنتهكها، الله أعطاه حرمة أنت تنتهكها، فلا تخفر الله في ذمته. قال الحافظ بن حجر رحمه الله، طبعا تلاحظ الآن الأشياء، من صلى صلاتنا هذا شيء ظاهر ولا لا، واستقبل قبلتنا شيء ظاهر ولا لا، وأكل ذبيحتنا شيء ظاهر ولا لا، هذه ما هي أشياء خفية، هذا أشياء ظاهرة بنى عليها حكما، قال فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فواضح أن بناء الأحكام في الشرع بناء على الظاهر، صلى صلاتنا استقبل قبلتنا أكل ذبيحتنا شيء ظاهرة حكمنا بناء عليها، الشرع حكم بناء عليها، فلا يجوز أن تخفر الله في ذمته وتنتهك الحرمة التي أعطاها الله لهذا الإنسان. قال الحافظ بن حجر رحمه الله أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك، فتح الباري. وقال الشافعي وإنما كلف العباد الحكم على الظاهر من القول والفعل وتولى الله الثواب على السرائر دون خلقه. شوف الآن نحن ما ندري مثلا الصلاة، هو بيصلي بجانبك، أنت تعرف هل له عشرها خمسها سدسها سبعها ثلثها نصفها، هو بجانبك ما تستطيع، من الذي يعلم؟ الله عز وجل. من الذي يعلم حقيقة الخشوع في قلبه؟ من الذي يعلم حضور ذهنه وشرود ذهنه؟ من الذي يعلم الإخلاص الذي عنده؟ من الذي يعلم خشيته لله في صلاته؟ من الذي يعلم الآن ماذا يعتمل في نفسه من معاني الآيات والأذكار التي يقرأها؟ هذا أمر الله، ولذلك شوف الثواب الآن ما لنا احنا ما لنا في دخل أبدا، نحكم الله هذا له ثلث الصلاة، هذا له النصف، هذا صلاة كاملة، هذا ما له شيء. هذا فمن دخل هذا المدخل خلاص، هذا معناها أنه يعتدي على حقوق الله، يعتدي على حقوق الله. لذلك هذه عبارة والله لا يغفر الله لك خطيرة، لأنه من الذي يغفر والذي لا؟ من الحق المغفرة عند من؟ عند الله. قال الشافعي رحمه الله: وأحكام الله ورسوله تدل على أن ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا بظاهر، والظاهر ما أقر به أو قامت به بينة تثبت أو تثبت عليه. هذا في كتاب الأم. نأتي إلى حديث أسامة بن زيد، هذا حديث عظيم في هذا الباب. قال أسامة رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة قوم، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف الأنصاري. الأنصاري الكلمة هذه أحدثت عنده امتناع، امتناع، سمع كلمة التوحيد التي يحكم للرجل بها بالإسلام. فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتتك يوم القيامة؟ قلت: كان متعوذا، يعني قال خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، قالها متعوذا أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. رواه البخاري ومسلم. طبعا هذا التمني ما معناه؟ معناه أن أسامة من شدة الشعور بالذنب والإثم تمنى أن يكون إسلامه تأخر بعد الحادثة، لأن الإسلام يجب ما قبله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إظهار الإيمان يحصن من القتل، وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر. فتح الباري. الآن لما يسلم كافر مهما بلغ في الإجرام، ما يجوز واحد يقول: أنت الآن بعد كل الجرائم تجي تقول شهادتين. في ناس ما في قواعد أو حدود توقفهم، يشتغلون بالعواطف، انفعاليون، جهل، فممكن يقتله. يقول: أنت بعد ما قتلت من المسلمين بعدين أنت تجي تعلن الشهادتين؟ طيب، هل معنى ذلك أنه لو جاء مثلا من هؤلاء الأعداء ونطق بالشهادتين أنه خلاص يعني نتركه تماما؟ لا. كيف؟ الحذر. مثلا الآن هذا ممكن يكون منافق، ممكن، يعني ممكن يكون جاء وقالها فعلا ليعصم دمه ويستفيد من العصمة والحرمة، ممكن. هذا لا يعني أن الواحد لا يحذر ولا يتبين يعني مستقبل في قضية يعني توجه هذا الإنسان، وبعبارة أخرى أن لا يراقب ظاهره، لا نراقب ظاهره، فإذا بدر منه شيء نتخذ موقفا آخر. فإذا هذا لا يعني أن الواحد خلاص، يعني يمكن يجي واحد كذا يظهر بعدين يطعن المسلمين من الخلف، لا، هذا نحن الآن نكف عنه، نعم، ولكن إذا بدت يعني في أشياء تجعل الحذر مطلوبا، لكن في فرق بين أنك ترفض ظاهره تقتله، أن تقتله، بين أن تحذر ما يمكن أن يكون مخبئا، أو أن هذا الرجل تظاهر أو يدعي. فأنت لا تقول أنت متظاهر، ولا تقول أنت مدعي، ولا تقول أنت كذاب، بل تجري الظاهر عليه وتعصم دمه، ما تعتدي عليه. ولكن هذا لا يعني أن لا نراقب ظاهره، لأنه قد يفعل شيئا أو يكون له مآرب أخرى، فلما يظهر شيء آخر نأخذه به. ولذلك قال عمر رضي الله عنه، وعمر لبيب فطن حذر، لا بالخب ولا يخدع الخب، يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن، يعني بعد انقطاع الوحي، بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. فلو واحد أعماله الظاهرة سيئة، لو جاء قال يا جماعة والله أنا نيتي طيبة، أقول لنا الظاهر نحاسبك على ما ظهر منك. يعني في المقابل لو واحد قال أنا نيتي من نيتي سليمة وأعماله سيئة، ماذا نقول؟ نعاملك على الظاهر، نيتك حد ما لنا في نيتك، نحن لنا في الظاهر. وبناء عليه من أظهر الكفر عملناه به، ومن أظهر الإيمان عملناه به. والنبي عليه الصلاة والسلام ما التفت إلى تعليل أسامة، ما التفت إلى تعليل أسامة. أسامة قال إنما قالها متعوذا، إنما قال خشية السيف، ما التفت عليه الصلاة والسلام إلى هذا الكلام أبدا، ورد عليه وأنكر. وفي رواية إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، رواه البخاري ومسلم. وأصلا هل نملك نحن يعني حتى لو شقينا هنطلع بنتيجة؟ هذا أمر لا يظهر، حيطلع لك قلب، هذا العضو الصنوبري كقبضة اليد وضخة الدم، ماذا ستخرج؟ ما في. وهذا مقتضى العدل، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والعبرة بما في الظاهر من اللسان وعمل الجوارح والسرائر والنوايا عند الله. حتى المنافقين النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليهم بظواهره، وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن المنافقين: فكان حكمه صلى الله عليه وسلم في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم، لا يستحل منها شيئا إلا بأمر ظاهر، انتهى. وقال الشاطبي: إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما، فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم الموافقات. إذن الله عز وجل أوحى إليه ببعض أسماء المنافقين، أوحى إليه، وهذا خبر ما فيه شك، ومع ذلك ما أخذهم قتلهم. قال الله: أوحى إلي أن أنتم فلان وفلان وفلان أنكم من المنافقين، هاتوهم اقطعوا، أنتم يعني زنادقة تظهرون الإسلام تبطنون الكفر. ما فعل ذلك ليه؟ كله نصرا لقاعدة وبيانا لمبدأ إجراء الأحكام على الظواهر. رابعا: لا يكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب وقع فيه ما لم يستحله. إذن الذنوب لا يكفر بها، الذنوب المعاصي، السرقة، الزنا، القتل، الرشوة إلى آخره. إذن هذه من الأصول المجمع عليها عند أهل السنة، أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب أو معصية ارتكبها ما لم يستحلها. طيب ما المقصود بالذنوب هنا؟ ها، سب الله ذنب، إهانة المصحف ذنب، السجود للصنم أي ذنب. لما يقولون أهل القبلة لا يكفرون بالذنب، لما يقولون أهل القبلة لا يكفرون بالذنب، ما المقصود بالذنب؟ ها، الكبائر والصغائر، وليست ماذا؟ وليست الكفر. طيب، هذه القاعدة من مشيئة الله تعالى سنأتي على شرحها مع القواعد الأخرى المتعلقة بالموضوع في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.